وأخذ القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في كتابة عن أبي بكر عبد العزيز أن المقبول بالبيع الفاسد يؤمن بالمسمى وهو اختيار شيخ تقي الدين، وقال إنه قياس المذهب آخذا له من النكاح.
أخوا وعندنا فيها مادة. نعم إيه هذا الخطيات مو مكتوب يكتب مجاز. نعم يصلح المعنى يصلح سواء أقل ولا أقل. نعم
عاقد له للنساء قال لأن إقباره ليعقد له في إثناته من عوض المسمى فأشبه ما لو قال له أتلف بألف درهم فأتلف فإنه لا يستحق عليه غير ما سمي له.
عندنا بين قوسين عليه السلام عليكم. نعم
إنه لا يستحق عليه غير ما سمي له، وقد يجاب عن هذا بأن المسمى إنما جعل عوضا عن الملك لا عن الإسلام، ولم يتضمن العقل إذن في الإسلام، إنما تضمن نقل ملك العوض ولم يوجد نقل الملك فلا يثبت العوض، وإنما وجب الضمان بسبب المتجدد.
هذا مما تفرع القاعدة البيع. ذكرنا أن المشتري يقبض المبيع مضمونا ولا غير مضمونا، فإذا كان يقبضه مضمونا ووقع العقد فاسدا فهل يضمن ضمان المتلفات ولا يضمن بالمسمى؟ المذهب أنه يضمن ضمان المتلفات. وأضرب لذلك مثلا، جرت عليك ثوبا بعشرة دراهم بعشرة دراهم وتبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد لكون الثوب مثلا محرم اللبس أو لكونه غير ممكن للبائع أو لسبب من الأسباب الموجبة لاكتساب العقد، جرت عليك بعشرة دراهم ثم إن الثوب تلف، البيع الفاسد يجب أن يكون يفسخ، بل نقول هو لم ينعقد أصلا، فهل يضمنه المشتري الآن ضمانا المسلفات ونقول عليك مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما، أو يضمن بالمسمى؟ نعم في هذا خلاف في المذهب. فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يضمن ضمان المسلفات، فإذا قدرنا أن قيمته تساوي 20 درهم ألزم المشتري بعشرين درهم، ألزم المشتري بعشرين درهم حتى وإن كان تلفه بغير تعد ولا تفريط، لأنه دخل على أنه مغموم عليه. أعرفتم؟ وعلى رأي شيخ الإسلام يقول إنه يضمن في المسمى فلا يلزمه إلا إيش؟ 10 دراهم حتى وإن كان يساوي 20. قال لأن البائع قد رضي بأن يكون عوض ثوبه كم؟ 10 دراهم، فهو كما لو قال للشخص أقرض هذا الثوب وأعطني 10 دراهم، فإنه لا يلزمه أكثر من 10 ولو كان الثوب يساوي 100. واضح؟ فالمسألة فيها إذن قولا. ابن رجب رحمه الله رد على شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن هذا قد يفرق بينه وبين الإذن بالتلف، لأن المشتري أخذ هذا على أنه ملكه، والمعدوله في التلف أتلفه على أنه ملك من؟ ملك غيره، فهو يقول أنا أمرني بأن أتلفه وأعطي 10 دراهم، بخلاف ما إذا كان بالعقد. وعندي ينبغي أن نقول في هذه المسألة أنه إن تلف بتعد منه أو تفريط ألزمناه نعم ضمناه إياه ضمان إتلاف، ضمناه إياه ضمان إتلاف، وإن تلف بغير تعد ولا تفريط فإننا لا نضمنه ضمان إتلاف، لأنه لما كان فاسدا وقد قرضه من صاحبه بإذنه صار بمنزلة المقبوض على وجه الأمانة، والمقبوض على وجه الأمانة وش حكمه؟ إذا تلف بغير تعدي ولا تفريط لا يؤمن، إذا تلف بغير تعدي ولا تفريط فإنه لا يؤمن، فكيف أضمن ما زاد على ثمنه؟ لو قيل بهذا القول المفصل لكان له وجه، ونكون أخذنا بالمذهب من وجه وأخذنا بقول الشيخ الإسلام من وجه آخر. نعم
الإسلام وتعقيد بالرجب على كلام شيخ الإسلام فيه، هذا أصل المقام. نعم ومنها جاء الفاسدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الإجارة الفاسدة، والمعروف من المذهب ضمانها بأجرة المثل أيضا، ويتخرج على قول أبي بكر أنها تضمن بالأجرة المسماة، والقول فيها كالقول في البيع سواء. ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى، فإذا
بسم الله الرحمن الرحيم. أظنكم تعرفون معي هذه القاعدة، وأن مثلا القبور بشيء فاسد هل نلغي هذا العقد نهائيا ونرجع إلى قيمة المثل في البيع وأجرة المثل في الإجارة، أو أننا نلغي العقد وما يترتب عليه ويضمن بالأجرة المسماة وبالثمن المسمى؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يضمن بالمسمى، والإجارة كذلك تضمن بالمسمى لكن لا تنفذ. فمثلا إذا قدرنا أن الإجارة لمدة 5 سنوات ثم تبين لنا أنها فاسدة بعد مضي سنة فإنها تلغى الأجرة، يعني لا يستمر فيها لأنه لا يجوز الاستمرار في عقد فاسد. لكن هذه السنة هل نقدرها بأجرة المثل أو بالنسبة من المسمى؟ المذهب أن نقدرها بأجرة المثل. لماذا؟ يقولون لأن العقد الفاسد وجوده كالعدم، وهذا المستأجر الذي قبض العين تلفت المنافع في يده بدون عقد صحيح فيضمن لأجرة المثل. فإذا قدرنا أن أجرة المثل لمدة سنة 1000 ريال وأن قسط هذه السنة من 5 سنوات 500 ريال فعلى المذهب يضمنها بـ1000، وعلى القول الثاني يضمنها بـ500 لأن المؤجر دخل على هذا العوض ورضي بهذا العوض، والمستأجر لم يرضى أيضا إلا بهذا العوض لو علم أنه سيقدر عليه بقيمة المثل لم يستأجرها. فكلام الشيخ رحمه الله أقرب من حيث القصد، وكلام المذهب أقرب من حيث القواعد، وذلك لأن الفاسد وجوده كالعدم، فإذا قلنا إنه عدم وجب الرجوع إلى قيمة المثل كما رجعنا إلى مهر المثل فيما لو لم يسمى الصدق.
ومنها الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى، فإذا أدى ما سمى فيها حصل العتق ولم يلزمه ضمان قيمته ذكره أبو بكر، وهو ظاهر كلام أحمد. واتفق الأصحاب على ذلك، لكن المتأخرون زعموا أن الكتابة الفاسدة تعليق بصفة فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها. فلا يؤثر فسادها ولا تحريمها، كما لو قال لعبده: إن أعطيتني خمرا فأنت حر، فأعطاه عشق لوجود الصفة. وأما أبو بكر فعنده أن الكتابة عقد معاوضة أبدا، وهو اختيار ابن عقيل وهو الأظهر، ولا يقع العتق عنده بأداء المحرم، لأن العقد لا ينعقد بعوض محرم بل هو عنده باطل.
هذا أقرب
إنه ما يعتق، لأن هذا لأنه تبين أن العقد فاسد، وإذا تبين أن العقد فاسد خصوصا إذا قلنا أنه يضمن بقيمة المثل فإنه لا قيمة له حينئذ فلا ينفذ العقد. والمذهب يقولون إنه إذا كان العقد فاسد على الشارع فاسدة فكأنه عتق علقه على شرط، والعتق المعلق على شرط إذا وجد الشرط نفذ سواء كان هذا الشرط جائزا أم فاسدا. فقوله إن أعطيتني خمرا فأنت حر، فإذا أعطاه خمرا صار حرا مع أن العوض أو مع أن الشرط محرم. نعم نعم عند مستوى العتق. وقال الشرع كل شرط الذي يكتب له فهو باطل. الصحيح انه ما اقول الصحيح انه لا يعتق، هذا قولهم هذا ضعيف. هم هذا يفرق بينهما، لان هذا حق لآدم، حق لآدم وليس بضائع، لان المرسل يضمن له قيمه العبد الذي اعتقه ويضمنها وتكون رهنا بدلا.
ومنها النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الرواية المشهورة عن أحمد، وهي المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى، واختارها القاضي وأكثر أصحابه في كتب الخلاف. ويفرق بين النكاح والبيع بأن النكاح مع فساده منعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة، فلذلك لزم المهر المسمى فيه. فالصحيح يوضحه أن ضمان المهر في النكاح الفاسد ضمان عقد كضمانه في الصحيح.
لا تجد نعم كضمانه. طيب اللي عندنا كضمانه، عندك ليه ضمانه؟ مهد قاعدته بالكاف كذا دائما كذا. خلنا نشوف صح يا ظاهر من كذا احسن. نعم
ضمان البيع الفاسد ضمان خلف بخلاف البيع الصحيح، فإن ضمانه ضمان عقد. ضمان عقد. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن الوجوب أن الواجب مهر المثل أخذا من رواية الوردي عنه في عبد تزوج بغير ابن سيده.
تزوج بغيره لغاية
فدخل بها فقد جعل لها عثمان 50، وأنا أذهب إلى أن يعطى شيئا فلم يوجد المسمى، وهو اختيار الخرقي وصاحب المغني. فدل بقوله عليه الصلاة والسلام في من أنكحت نفسها أن لها المهر لما استحل منها، فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإصابة، فدل على أنه لم يجب بالعقد وإنما وجب بالود. وواجب بالود مهر المثل، وهذا ضعيف. فإن الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الود. قد يطلق على الاستحلال ما لم يحل من الأجنبية.
عندنا لم وعندك لا، عندنا ما لم يحل. يقول الفرق ان لم عندنا وعندك لا. يمكن خليها نسخه ما لا يحل
من الاجنبيه مثله، او الخلوه او المباشره، وذلك مقرر عندنا لله. وذلك مقرر عندنا لله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لملاعب مثل ذلك، وليس مكرونا عندنا الا على مثل ما ذكرنا لا على حقيقه الوصف.
أنا ما ذكرنا. نعم وقوص عليه.
أما عقود المشاركات إذا فسدت في الشركة والمضاربة فهي تجب.
نعم. أنا عندي الآن استثناء ماذا أنت بسيط. ولا موجودة لكن ماذا أنت بسيط. نعم. لا أنا مسمى.
فيجب المسمى
فيها او قدره المسلم فيه خلاف بين الاصحاب، وليس ذلك مما
نحن فيه، لان كلامنا لانك لا مانع في ضمان القابض بالعقل الفاسد، وهذه العقود لا ضمان فيها على القابض، وانما يجب له فيها الجواب بعمله اما المسمى واما قدره المسلم على خلاف فيه.
هذا الفرع معروف، النكاح الفاسد يستقر بالدخول فيه وجوب المهر المسمى في الروايه المشهوره عنه. النكاح الفاسد عند الفقهاء هو الذي اختلف العلماء في صحته، كالنكاح الى ولي والنكاح الى شهود، والباطل ما اجمع العلماء على فساده كنكاح المعتده ونكاح الخامسه وما أشبه ذلك. النكاح إذا أجمع العلماء على أنه فاسد يسمى باطلا، وإذا اختلفوا في فساده يسمى فاسدا، وهذا السلاح خاص في باب النكاح، وإلا فعندنا في أصول الفقه للحنابلة أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، وكذلك فرقوا بينهما في باب الإحرام، فقالوا إن الفاسد هو الذي جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي ارتد فيه، هذا يسمى باطلا ولا تسمى فاسدا. قد مثل رجل تزوج امرأة بلا ولي على 10,000 ريال ودخل بها، والنكاح الآن فاسد يجب التفريق بينهم، لكن هل يجب عليه المهر المسمى لأن الوطأ مقرر للمهر؟ هل يجب عليه المهر المسمى أو يجب عليه مهر المثلي؟ المذهب أنه يجب عليه المهر المسمى لا مهر المثلي، وذلك لأن النكاح الفاسد عندهم كالنكاح الصحيح في كثير من الأحكام، وذكر المؤلف يقول رحمه الله: نعم، قال يفرق أن النكاح مع فساده منعقد يترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة عندكم بعد الموت، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر فيه بالعقد وتقرره بالخلوة، فلذلك لازم المسمى. كل هذه الأحكام تترتب على الصحيح وعلى الفاسد، وأظنه واضح لكم الآن ولا غير واضحة؟ طيب، النكاح الذي ذكرنا رجل تزوج امرأة بلا ولي، النكاح فاسد، يجب لها المهر المسمى لا مهر المثل. المهر المسمى في من استنى 10,000 ريال، ومهر مثلها 20,000 ريال، الواجب لها 10. لماذا؟ لأن النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح في غالب الأحكام، مو في كل الأحكام، ولهذا نقول في باب الميراث إن الزوجة لا ترث من زوجها ولا يرث منها إلا إذا كان النكاح صحيح، ونقول كذلك في حلها المطلقة ثلاثا لا تكون إلا بعد نكاح صحيح. على كل حال، هذا الأحكام الذي ذكر المؤلف يقول من الطلاق النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق، أفهمتم؟ طيب، هذا واحد. والنكاح الصحيح ما يقع فيه الطلاق، لزوم عدة الوفاة بعد الموت، يعني لو أن الرجل مات عن زوجته التي تزوجها في نكاح فاسد إنها تجب عليها العدة، تجب عليها العدة، لأننا سبق أن ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن النكاح الفاسد في العدة كالنكاح الصحيح، إذ لا يشترطون من وجوب العدة إلا أن يكون النكاح غير باطل، ما هو غير فاسد، غير باطل. كذلك أيضا الاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة، يعني لو أن هذا الرجل الذي نكح امرأة النكاح فاسد طلقها أو فسخ العقد لأي سبب فإنها فاسد منه. وجوب المهر فيه بالعقد، وجوب المهر فيه بالعقد، لكن يتقرر في الخلوة وبالدخول من باب أولى، فلذلك لازم فيه المهر المسمى. وهذا قد يقال إنه مما يؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله في أن النكاح، في أن البيع الفاسد يجب فيه المسمى، وكذلك الإجارة الفاسدة. طيب نقرأ الثلاثة والخمسون.
الثالثة والخمسون: من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه، لم ينفر التصرف ولم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها فرض صح. من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي محيط، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه.
لعندي لعلها أو بأخذ، شوفوا اللي عندكم خصيات. بأخذ أنا حاطة تعليق أو بأخذ، لعله أو بأخذ، إذا صح مثلا عندكم من الإصحاب لو أنت عندك اختلفت الله
بحقه لم ينفر التصرف ولم يوجد سوى،
وإن لم يوجد، وإن لم يوجد هي صح، وإن لم يوجد ما في صح،
وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر منها. وقياس قول أبي بكر لا يصح، حيث قال لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني، وكلامه في الشافي يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها، وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار، وكذلك اختار أبو الخطاب في الانتصار أنه لا يصح التصرف في الجاني بالبيع لتعلق الحق بعينه، فإن فداه السيد كان اكتكاكا وسقط الحق المتعلق
اكتكاكا له
فإن فداه السيد كان اكتكاكا له وسقط الحق المتعلق به
متعلق
وسقط الحق المتعلق به كما لو وفى بين
مستيا
فما لو وفي دين الرهن. والمذهب الأول وهو الفرق بين أن يثبت استحقاقا يتعلق به يتعلق بالعين، وبين أن يترتب على الثبوت مقتضاه بالأخذ بالحق أو بالمطالبة به. فالأول ملك أن يتملك والثاني يملك أو
تملك، والثاني تملك إلى صاحبه
تملك لو طالب بحقه الذي لا يمكن دفعه عنه، وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده، فالفلس مقتضٍ للحجر والمنع من التصرف، ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة أو الحكم. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل
كثيرة. إذا المطالبة هو الحكم، هو قال والحكم، هو قال أو طيب. على كل حال هذه القاعدة خلاصتها: إذا تصرف الإنسان في عين تعلق بها حق، حق لله أو حق لآدم، مثال الذي تعلق بها حق لله كالمال الذي وجب فيه الزكاة، المال الذي وجب فيه الزكاة تعلق به حق لمن؟ لله عز وجل. ومثال الذي تعلق به حق للآدمي كالمرهون، فإن مالي الذي رهنته عند زيد تعلق به حق زيد، فهل تصرفي في هذا المال الذي تعلق به حق لله أو حق لآدمي هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هذا عنوان القاعدة. المؤلف رحمه الله يقول: إن كان الحق مستقرا بمطالبة من له الحق أو بأخذ بحقه لم ينفر التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق فإن التصرف ينفر. هذه خلاصة القاعدة. فالقاعدة أولا عرفنا أساسها ما هو: إذا تصرف الإنسان بعين يملكها لكن قد تعلق بهذه العين حق لله كالزكاة أو حق للآدم كالرهن، فهل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ مثال ذلك: أنا عندي مال وجبت فيه الزكاة نصف العشر مثلا، وش الذي نصف العشر؟ الزرع. وبعت مالي، هل نقول إن بيعي بهذا المال صحيح أو يصح إلا فيما يقابل الزكاة وهو نصف العشر؟ المذهب أن البيع يصح، واختار أبي بكر الذي أشار المؤلف وله، وليس أبي بكر الصديق لكنه أبو بكر من أصحاب الإمام أحمد من المتأخرين. لا، طيب، نقول المذهب أن التصرف صحيح ويضمن الزكاة ولا تسقط؟ لا، يضمن الزكاة ما تسقط، ولو سقطت لكان كل واحد إذا أراد أن يزكي باعه وانتهى منه. الرهن هل يصح بيعه أو لا يصح؟ نقول المذهب أنه إن كان المرتهن قد قبض فالبيع لا يصح، وإن كان لم يقبض فإنه يصح. والصحيح في هذه المسألة أن كل ما تعلق به حق لآدمي معين فإنه لا يصح التصرف فيه، لأن في ذلك إسقاطا لحق الآدمي، وحق الآدمي ليس فيه مسامحة وعفو كحق الله عز وجل. وعلى هذا فبيع الرهن لا يصح سواء قبضه المرتهن أم لم يقبضه، والله أعلم. نعم،
هذه القاعدة مسائل كثيرة لما تقرر في موصول ببيع الكوفية إلا لا سراية له لا يصح لأن المرتئن أخذ بحقه في الرحم من التوفيق والحب وقبضه
توثق لا صام توثق
من التوثق والحب وقوله وحكم له به فهو بالنسبة للرحم فورا ما يمكن في المحجور عليه فأما به فإنما نأخذ لقوته وسرايته كما نأخذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج حتى أنهما لا يملكان تحليلهما على إحدى الوالدين فقوة الإحرام
لقوة إلا
لقوة الإحرام ولزومه ولهذا ينعقد مع فساده ويلزمه إسماعه
يلزم
إسماعه ومنها الشفيع إذا قال في السؤال
طيب التصرف في الرهن لا يصح لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا رهن آخر إنما ينفذ العتق فقط يعني عتق المرهون يصح وينفذ مع الإذن والصحيح أنه لا ينفذ أيضا لأن العتق قربة فلا ينال في المعصوم فإذا كان لا يجوز بيع العبد المرهون فلا يجوز أيضا عتقه لأن في كل منهما تصريف حق المرتد فالصواب أنه لا يجوز أن يعتق المرهون كما لا يجوز بيعه وقولهم إن له قوة وسراية نقول نعم له قوة وسراية لكن إذا أنفذناه أبطلنا حق من حق المرتد يضيع حقه إذا قلنا العبد الآن عتق ولا يمكن بيع ولا ويبقى طليقا معناها أن أضعنا حق المرتد وقد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود نعم
ومن الشفيع إذا قال بالشفاء لا يصح تصرف المشتري بعد طلبه لأن حقه تقرر وثبت وقبل المطالبة إنما كان له أن يتملك والمطالبة إما تملك على رأي قاضي وإما مؤذنة للتملك ومانعة للمشتري من التصرف إن تصرف المشتري إنما كان نافذا بفرض الشفيع الاستجرار عليه والأخذ بحقه فقد زاد فإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالب بها لم يصل المشتري منها بل تسقط الشفعة على قولنا أي على الفور ذكره القاضي في خلافه
معروف على الشفيع الشفيع معروف الشفعة معناه أن الإنسان إذا باع نصيبه على شخص أو شريكه لشريكه أن يطالب المشتري بأخذ هذا الشخص واضح مثل أنا وزيد مشتركان في عرض فبعت نصيبي على عمر فلزيد شريكي أن يأخذ هذا النصيب بثمنه هذه الشفعة الشفيع المشتري لنفرض أنه باع نصيبه أو وقفه أو وهبه نقول له ذلك إلا إذا طالب الشفيع هو الشريف للشفعة فإنه ليس له الحق في أن يتصرف فيه نعم
ومنها إذا حل الدين على الغني وأراد السفر فإن منعه غنيمه من ذلك لم يمن له السفر وإن فعله كان عاصيا به لأنه حبسه
وإن فعله من غنيم وإن فعل فعل عن الساق
وإن جعله كان عاصيا به لأنه حبسه وله ولاية حبسه بامتثال حبسه كالمرتئي في الرعي وإن لم يمنعه فهل له الإقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل في وجهين، أحدهما يجوز لأن الحبس عقوبة لا يتوجع بدون الطلب والالتزام، والثاني لا
عندنا لا تتوجع بدون الطلب والالتزام. ها والإلزام صح ستواتي هو توجه يعني ما أخذ المعنى لكن إلا بدون الطلب والإلزام
أحدهما يشوف لأن الحفل عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والإلزام والثاني لا لأنه يمنع من سفره حقا واجبا عليه لثبوت الحبس في حقه
لا لثبوت لا لثبوت
والثاني لا لأنه يمنع من سفره حقا واجبا عليه لا لثبوت الحق في حقه بل لما يلزم في سفره من تأخير الحق الواجب عليه
لا عليه هذا هذا واضح أيضا إذا حل الدين على المدين فهل له أن يسافر أو ليس له أن يسافر؟ نقول إن منعه صاحب الدين من السفر فليس له أن يسافر حتى يؤدي الدين وإن لم يمنعه ففيه وجهان وجه أنه يجوز لأنه إلى الآن ما طارد والوجه الثاني لا يجوز لأن تأثيره يدل على المطالبة في الواقع لا يجوز أن يسافر إلا بإذنه لكن عاد يبقى النظر إذا قلنا لا يجوز إلا بإذنه صار عاصيا في السفر وإذا كان عاصيا بالسفر لم يجوز له أن يترخص لأن من شرط جواز الترخص أن يكون السفر مباح إلا على مذهب أبي حنيفة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يسترق أن يكون السفر مباح ويقول إن رخص السفر ثابتة حتى في السفر المحرم
المخلص إذا طلب الجامع منه في الأثر التي يرجع بها قبل الحجر
هي الذي يرجع فيها فيها عندكم طيب
التي يرجع بها قبل الحجر لم يجد سفره نص عليه قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن المخلص هل يجوز سفره فيما اشترى قبل أن يطالب الجامع منه قبل أن يطالب الجامع منه بما بايع من الشيء عليه فقال إن أحدث في الشيء رزقا أو بيعا أو هبة فهو جائز ما لم يطالب الجائع وذلك أن الحبيب قال هو أحق به
ذلك
ما لم يطالب الجائع وذلك ولا رجع محرم لم يذن ولا في نصفه ما لم يطالب الباء انا عندي فرقع الثالث احسن ها لا تفعل شيء نعم
ذلك ان الحبيب قال هو احق به فلا يكون أحق به إلا للطلب فلعله أن لا يطالب قلت أرأيت إن طلب الطلب
ألا أن عندنا فلا لا يطالب أنا حتى نسي احتمال أن لا يطالب نصفه أن لا يطلبه
نعم.
عندنا قل اي نعم نسخة لا يطلب لا خاطر ما تشكي
قلت ورائي فرحي قال نعلم فلن يجعله إليه قال ما يجيد غيره ولا هبته ولا طلقته بعد الطلب ونقل عنه اسماعيل ايضا كلاما يدل على ان مطالبه جائع تثبت اما بتفريط حاكم او باشتهار فلك بين الناس وكذلك نقل عنه محمد بن موسى الزرزاني أن
اشتهار فلكي لظهور الأمارات الجنة ودخول الصدقات في الديداني نصف عندنا ثاني الديداني عن الديداني ولا الزبدان الزبدان هذه هذه النسخة الثالثة من عندنا بالباء وعشان لفهم الدنداني قالوا جاء الدنداني بالنور في أصل هاي أربع أسماء عندي نسخة الزيداني ونسخة الزبداني وأنا خليل عنده الزيداني وأنت الدنداني طيب ها يزال خلنا لكنها ما مرت عني نعم
ومنها جوال له القرن وعنده طعام باغ فبادر فباعه او راهن مفلس
هذه المساله مساله بيع المفلس العين هذه نقول فيها ان القول الراجح عندي انه اذا كان يغر صاحب العين فلا يجوز التصرف مثال ذلك أنا بعت على هذا الرجل سيارة بثمن مؤجل على أن الرجل غني ثم إن الرجل انكسر ما انكسر يعني تبين أن ديونه أكثر من موجوداته السيارة التي نبت عليه أنا أحق بها من غيري لإني أخذها لو لم يكن عنده إلا هي فلأنا أخذها فقال النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به فأنا أحق من غيري بهذه السيارة المذهب أن له التصرف بهذه السيارة ما لم يحصر عليه القاضي والقول الثاني أنه يحرم عليه التصرف فيها وهو الصحيح بل الصحيح أن كل من دينه كماله أو أكثر فإنه لا يجوز أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالغرم فإذا كان عند الإنسان مثلا دين 1000 ريال وليس عنده من المال إلا 800 فإنه لا يجوز أن يتصدق من هذا الشيء لا يجوز إلا أن تصدق بالزكاة الواجبة فقط وأما التطوع فلا يجوز لأن وفاء الدين واجب وصدق التطوع مستحب وأنا إذا تصدقت بهذا المال سوف يتضرر الغرماء كذلك صاحب العين الذي اشتريت منه عينا ثم حصل الفلس فإنه لا يجوز لي أن أتصرف فيها بما يضر صاحب هذه العين أما بما لا يضر كما لو تصرف فيها بنقل الناس من جهة إلى جهة فهذا لا بأس به لأنه لا ضرر فيها وفيها مصلحة نعم في زكاة نعم المدين عليه الزكاة نعم أيهم لا ما خرج لأن عين تعلق عين تعلق بها حق ما في إلا بالطلب لكن هل نقول إنه مهيأ لأن يطالب بها هذا وجه خلاف فيها
وقال
لأنه وإن لم يطالب به رخصا فهو مطالب به صرفه. كل إنسان ما يلجأ أن يتصرف الغريم بشيء يغره. نعم.
وكذلك نقل عن محمد بن موسى الجلجاني أن اشتهار فلك بظهور أماراته يمنع ظهور تصرفاته المطلقة، ومنها لو ولد مضطرا ويدفع طعاما فاضل فبادر غباءه أو رهن هل يفت؟ قال أبو الخطاب في انتصار في الرهن يفت، ويستحق أخذ أمية بالمرتهن والبائع مثله، ولم يغلب بينما قبل الطلب وبعده. والأمر أنه لا يصح البيع بعد الطلب بوجوب في وجوب
الجد. يعني البيع بينهم الضمير من خلال نسخة إنه لا يصح بيع النسخة الثانية.
لم يبعد لأنه بدأ لأن بدأه له واجب للثمن، فهو كما لو طلب الشفيع بشفعة وأولى.
كما لو طالب
فهو كما لو طالب الشفيع بشفعة وأولى،
لأن هذا
يجب بدأه فداء لإحياء النفس. وقد مرقوا بأن الشفيع حقه متعين في عين الشفع، وهذا حقه
من حق النسخة. إيه نسختين نسخة.
وهذا حقه في سد الرمق، ولهذا كان إطعامه غرما عن الحجالة، فإذا نقله إلى غيره تعلق الحق بذلك الغير ووجب البدل عليه.
البدل
ووجب البدل عليه. وأما ما تعلق به الحق المجرد
وارحل الفرح، هذا وارح صورة مثلا إنسان عنده طعام وفيه رجل مضطر للطعام، فهل يجوز لمن عنده الطعام أن يبيعه مع وجود المضطر؟ هذه المسألة. أنا عندي طعام، عندي طعام سائل حاجز وفيه رجل مضطر للطعام، فأنا بعت هذا الزائد عن حاجتي على شخص آخر ثالث، هل يجوز أن أبيعه أو لا؟ يقول المؤلف إن كان هذا المضطر قد طلب الطعام فإنه لا يجوز أن تبيعه، لأنه بعد الطلب تعين حقه فيه، وإن كان لم يطالب فيجوز. ولكن المؤلف يميل إلى أنه لا يجوز مطلقا، وذلك لأنه تعلق به حق الغير، لأنه يجب علي أن أدفع هذا المال إلى المضطر سواء طلب أم لم يقل. والفرق بينه وبين الشفيع أن الشفيع لا يتعلق حقه بهذا المبيع إلا بعد الطلب، لأنه قد يريد أن يشفر وقد لا يريد، فإذا كان قبل الطلب فلا يتعلق حقه به. بخلاف هذا فإن كل إنسان مضطر فإنه مطالب بما عند الإنسان المستغني إما بلسان الحال أو بلسان المقال. ثم قال قد يفرق بأن هذا يعني صاحب الاضطرار يتعلق حقه بعين المال سواء عند بائعه أو عند مشتريه، وأنه ينتقل استحقاقه مع هذا المال وإن انتقل إلى المشتري بخلاف الشفيع. ولكن نعم نقول هذا فرق بلا شك، لكن قد يطول أو تطول المسافة على المضطر، فبعد أن تبيعه على زيد يروح يبحث عن زيد منه، ثم قد يكون زيد أسوأ حالا من هذا الرجل البائع ما يبذل المال. فالذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف من أنه لا يجوز مطلقا أن يبيعه ما دام فيه مضطر له.
وسلم الصلاه والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: واما ما يتعلق به حق المجرد فيندرج تحته مسائل منها جمع الوصال بعد الحول فانه نص عليه لان الوجوب ان كان متعلقا بالذمه وحدها فلا احكام، فان كان في العلم وحدها فليس بمعنى المشتركه ولا بمعنى اتصال الحق فيها.
وليس بمعنى عندكم الشركة ولا الشركة؟ ها؟ فليس بمعنى الشركة ولا بمعنى إحضار حق فيها. نعم.
ولا بمعنى إحضار حق فيها. ولا تجوز المطالبة بالإخراج منها عينا مع وجود غيرها، فلا يتوده انتصار الاستحقاق فيها بحال.
أظن هذا واضح الفرق. يجوز الإنسان أن يبيع المال الذي وجد فيه الزكاة بعد الحول، فإذا قال قائل كيف يجوز وقد تعلق به حق الفقراء؟ نقول هذا التعلق إن قلنا بأن الزكاة واجبة للذمة فإن الزكاة لم تجب أو لم تتعلق بهذا المال، وإن قلنا إنها واجبة في المال فما هو الصحيح؟ فإن تعلقها بالمال تعلق ناقص لأنه ليس تعلق مشاركة. واضح؟ فإن الفقراء ليسوا مشاركين لك، إذ لو كانوا مشاركين لك لكان لا يجوز لك أن تعطيهم من غير هذا المال، مع أنه يجوز أن تعطيهم من غير هذا المال. فإذا قدرنا أن عندك تمرا يبلغ النصاب فإنه يجوز أن تعطي الفقراء من غير هذا التمر ولو كانوا شركاء ما أعطيتهم. وأيضا الحق لا ينحصر في هذا العين، بل يجوز أن تخرجه من أي مصدر كان، وعليه فيجوز للإنسان أن يبيع النصاب بعد ثمن الحول ولا إثم عليه. هنا
وهو قول أكثر الأصحاب، وسواء طالب المهني عليه بحقه أم لا، لأن حقه ليس في ملك العبد، ولو كان كذلك لملكه كلاءه، وإنما وجب له أرض جنايته، ولم يجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني.
عندي ولم يجد. لم نجد؟ وأنت؟ أنا عندي بهياء والنقطة العليا ما باقي، يعني كان يجوز غير وجهان. نعم.
ولم يجد محلا يتعلق به الوجوب سوى رقبة العبد الجاني، فالحق والحق فيها بمعنى الاستيفاء منها، فإن بقي المالك بيده جاز، وإلا فإنما له أقل الأمرين من قوة الجاني أو أرض جنايته، فإنهما بدل الذي نقبه.
فأيهما بدل؟ أو فأيهما بوري له؟ فأيهما بوري له؟
فأيهما بوري له لزم قبوله؟
نعم، لزمه قبوله. ها؟ هنا بوري له لزمه قبوله. ها؟ لا عندنا لزمه. فأيهما بذل له لزمه قبوله. من؟ ها؟ فأيهما لزمه قبوله مثل اللي عندي. فأيهما بذل له لزمه قبوله.
أيهما بذل له لزم قبوله، والمطالبة منه إنما تتوجه بحقه، وحقه هو أرض الجنان لا ملك رقبة الأبي على الصحيح، فلا يتوجه البدو من
الضرورة.
و وحقه هو أرضي بناية لا ملك رقبة العبد على الصحيح، فلا يتوجه المنع من التصرف فيه لأن تسليمه إليه لم يتعدد.
هذا أظن واضح، لكن أقول مثل الجاني والعبد هذين هم موجودين الحمد لله.
ومنها من ملك عبدا من الغنيمة ثم ظهر سيده وقلنا حقه ثالث فيه بالقيمة فباعه المغتنم قبل أخذ سيده قط، ويملك السيد انتزاعه من الثاني، وكذلك لو رهنه قط، ويملك السيد انتزاعه من المغتنم. ذكره أبو الأبطال بالانتصار ولم يفرق بين النصارى.
يا نعم ما في الأخرج
فقره أبو الحصاب في الانتصار ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا، ولا أظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعاء.
نسختان تمنع مكتوب لا شيء تقطع عندنا تقطع تمنع نسختان موجودة في الأصل في الأصل والحاشية، وقول كالشفعة هي نسخة ثانية كمطالبة الشفيع. إذن والأظهر أقرأ نسخة على حسب العلم، والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة هذه نسخة أخرى، والأظهر أن المطالبة تقطع التصرف كمطالبة الشفير، والمعنى واحد يعني معناها إن كتبتها نسخة ولا فلا ضرورة.
ومنها فقره أبو
الحصاب
في الانتصار ولم يفرق بها حق الورماء، ففي صحة ابن وجهان أصحهما الصحة وعلى المنع ينزل من أجل الرهن. واختار ابن عقيل في نظرياته أنه لا ينزل إلا مع يساره، لأن تصرفه تبع لتصرف الموروث في مرضه، وهذا متوجه على قولنا أن حق الورماء تعلق بالسيفة في المرض.
لا شك أن قول ابن عقيل رحمه الله قول قوي جدا، وهو أن الورثة يمنعون من التصرف في تركة المدين الميت المدين إلا إذا كانوا موسرين، لأنهم إذا تصرفوا بها وهم معسرون فإن ذلك سبب لضياع حق الغرماء وانشغال ذمة الميت. فما قاله ابن عقيل رحمه الله أظهر، أي أنه لا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة إذا كان الميت مدينا إلا إذا كانوا موسرين، لأنهم يعني إذا تصرفوا فيها وهم موسرون أمكننا أن نرجع عليهم وأن نأخذ من أموالهم، لكن إذا كانوا موسرين وباعوها وأكلوها كيف نقول بصحة التصرف؟ صواب أنه حرام ولا يصح. هنا
ومنها تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق، إذا قلنا لا يدخل في ملك الزوج قهرا. قال صاحب السلمين يحتمل وجهين بتردده بين خيار البين وبين خيار واحد.
أنوار حي نبأ. طيب المرأة إذا طلقت قبل الدخول كم تستحق من المهر؟ تستحق النصف، فإذا تصرفت في نصف الصداق وإذا قلنا لمسة ملك الزوج قهرا فإن في صحة التصرف وجهين، قيل إنه يصح وقيل لا يصح، والصحيح أنه لا يصح، كما إذا قلنا إنه يدخل في ملك الزوج قهرا لأنه لما طلقها الزوج صار نصف المهر له فلا يصح أن تتصرف فيه. هنا نصف المهر الذي ليس لها، أما الذي لها فهو حقه. نعم موت الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول فله نصف المهر، إذا تصرفت فيها في النصف هذا الذي رجع إلى زوجها فإنه لا يصح، وفي قول ثاني أنه يصح بناء على أنه لم يدخل في ملك الزوج. نعم.
ومنها
نعم
قبل الطلاق يعني
لا تعد الطلاق قبل الدخول
بمجرد انه يمنح عليها خلاص تتصرف بمجرد
طلقها قبل ان تتصرف فلا تتصرف في النصف الذي آل الى الزوج مثل أصدقها مثلا عشرا ثم طلقها قبل الدخول يرجع إليه كم؟ خمس من الغنم. الخمس من الغنم ما تتصرف فيه يعني ما تتصرف إلا في خمس فقط لأنها ملكة.
ومنها تصرف من وهبهن منه ماله كله في مرضه قبل الوجه فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وقتها ذكره القاضي وحده بخلافه والشباب
ما عندنا واحد اشتبه عليك ذكره القاضي في خلافه
والشباب
أنت في خلافه واشتبه على واحد
وموت الواحد ملكه بالقبض وموت الواحد وانتقال الحق إلى الورثة
مضمون
وموت الواهب وانتقال الحق الى الورث مضمون فلا يمنع التصرف واما تصرف
اي اذا قال قائل كيف موت الواهب مضمون اين احد الموت المضمون
يعني
موته قبل الورث اذن الجائز ان يموت الورثه قبله ولا تعلق حقهم بذلك
وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له فالموصوف عن أحمد أنه موقوف على المضارب وكذلك ذكره أبو بكر التميمي وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه لأنه تصرف في حالة ملكه ولم يتعلق به سوى حق جائزة الفتح وقد جاز فأشبه تصرف لابن فيما وهبه له الأم غير أن تصرف لابن لا يقف على مضارها لأن حق الأب للفتح يسقط بانتقال الملك ولأن تسلط الأب على الرجوع لم يكن لمصالح
الملك لأن حق الأب في الفتح يسقط بانتقال الملك شلون في الفقه أنت عندك لأن حق لأن خليها في الدرس قادم انتهى الوقت لها
قال رحمه الله تعالى ومنها تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته فيجوز وينفذ حتى لو كان أمة كان له وقتها ذكره القاضي في خلافه واستبعده شيخ شقي الدين لأنه يتوقع على زيادة الورثة فكيف يجوز قبلها وقد يقال هو في الظاهر ملكه بالقبض وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مضمون فلا يمنع التصرف وأما تصرف المشتري في مدة الخيار له
أي واضح الفرع هذا ولا لا؟ المريض إذا وهب ماله كله فإنما زاد على السلك يتوقف على إجابة الورثة ينظر إذا مات فما زاد على السلك فإنه يتوقف على إجابة الورثة فالقاضي يقول يجوز للموهوب له أن يتصرف فيما وهب له وإن كان موقوفا على إجابة الورثة وشيخ الإسلام يقول لا يجوز لماذا؟ لأن للورثة حقا فيما زاد على الثلث فلا يتصرف لأنه ربما يضرهم. نعم، كأن المؤلف ابن رجب تلميذ شيخ الإسلام عقد على شيخ الإسلام فقال إن هذا الموهوب له ملك الهبة بالقبض، ملك الهبة بالقبض، وكون المال ينتقل إلى الورثة أمر مضمون. كيف أمر مضمون؟ لأن هذا المريض قد يشفى، قد يشفى وقد يموت الورثة قبله، يمتد به المرض ويموت الورثة قبله، فتعلق الحق بها وحق الورثة بهذا ليس أمر مطلقا. ولكن الله المذهب إلى شيخ الإسلام رحمه الله لأننا نعمل على إيه؟ على الظاهر في هذا المكان، نعمل على الظاهر، واحتمال أن يموت هذا الواهب ويدلي الورثة بحقهم وارد ولا لا؟ وارد، بل هو الأظهر، هو الظاهر. وإذا كان هو الظاهر فكيف نمكن هذا الإنسان من أن يلعب بالمال وهو لو مات لا يستحق من المال إلا إيش؟ إلا الثلث. ولكن كيف نخرج من هذا المأزق؟ لو فرض أن الإنسان أراد أن يهب شخصا كل ماله، نقول نخرج من هذا المأزق بأن يجمع الورثة. المريض هذا يجمع الورثة يقول يا جماعة هذا رجل كان له فضل علي وإحسان علي وأنا أحب أن أهبه جميع ماله، أنا الآن ما عندي إلا البيت ودي أهب هذا الرجل هذا المال. فإذا أذنوا فالصواب أن إذنهم معتبر، أن إذنهم معتبر، لأنه إن كان لهم حق فهم أهل الحق، وإن لم يكن لهم حق لأن ماتوا قبل الوارث فلا إذن لهم أصلا. إذا نقول إذا أراد رحمك الله إذا أراد هذا المريض أن يهب ماله لأحد من الناس فما عليه إلا أن يستأذن من الوارث. قوت الإسلام لا، المرض المخوف، المرض المخوف الذي يعني يخشى منه الموت. نعم.
وأما تصرف المشتري في موجب الخيار هو البائع فالموصوف عن أحمد أنه موقوف على المباشر، وكذلك ذكره أبو بكر في التنبيه فهو ظاهر كلام القاضي بخلافه لأنه تصرف في خالص المشتري ولم يتعلق به سوى حق البائع بشكل فأشبه تصرف الابن فيما وهبه فيما وهبه له الحق، غير أن تصرف الابن لا يقف على إنظار الحق لأن حق الأمر في الفتح يسقط بانتقال الملك، ولأن تسلط الحق على
لا لأجناء يمكن صح حسن ينصح حسن. نعم وين راح ثاني عشان راجع ما لأوه بصير كيف عيدنا الفاس زين لا نخال خلي يكن ها لا نخال نخال لا أكثر طيب اطلع عندك هذا طيب إذا صح نعم لا عندكم صواب ما في إشكال بس الخطية نعم لأن حق الأب هذا بل بناء على سقوط لأن حق الأب في الفرق نعم
ولأن تسلق الأب على الرجوع لم يكن لبقاء الأهل ملكه بل هو حق ثالث في الشرع مع ثبوت ملك الولد فاستقرار السفر مع ثبوت ملك الولد واستقراره فلا يمنع التصرف وقرض هذا في كل من
تصرف. أظنكم فاهمين الفرع الأول تصرف البائع المشتري في المبيع إذا كان اختيار له وللبائع نقول هذا لا يجوز لأنه إسقاط لحق البائع ولكن الإمام أحمد قال إنه موقوف على إمضاء البيع، إمضاء البائع للبيت فإذا أمضاه تبين صحة التصرف وإن لم يمضه لم يصح التصرف وهذا الذي قاله الإمام أحمد جيد بلا شك، لأنه لأن الحق لمن؟ الحق للبائع. فإذا أمضى البطاقة أنا أكبر أن البيع ماضي ولا خيار لي، زال المحظور. أما إذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه جائز، تصرف المشتري فيه جائز ولا بأس به، وتصرفه به إسقاط لخياره. ثم عرض المؤلف على تصرف الابن فيما وهبه له أبوه، وأنه نافذ مع أن أباه يملك الرجوع فيما وهبه له، لكن إذا تصرف الابن بذلك سقط حق الأب من الرجوع.
مثال على
اشتريت منك بيتا بمئة ألف على أن لي أخير لمدة شهر، ثم بعته في أثناء هذه المدة، فهذا لا بأس به، واسط الخيار. نعم.
وقول هذا في كل من تصرفه به مسلم وقد تعلق به
في كل من تصرف.
وقول هذا في كل من تصرف به مسلم وقد تعلق
به. في مالك؟ عندنا في مسلم.
نعم.
ها؟
نعم.
إيه لكن شو عن المسلمين تسكن على مالك؟
فيها
حاشية تسكن. نحن دانس هنا.
وقول هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يدخل من حقه، فتصرف المريض فيما زاد على فعله من حلف ماله، فإنه يقف على إمرار ورثه، ويدخل مكافئ في رقيقه يقف على ثمانه.
تصرف المريض
فيما زاد على فعله ماله، فإنه يقف على إمرار ورثه، ويدخل
مكافئ
لرقيقه
يقف
على
ثمان مثله. ثمان مثله بالعكس عندك؟ لاحظوه علقوه، هذه موجوده عندنا نسخه صحيحه مصحف يعني.
ويدخل مكافئ لرقيقه يقف على ثمان
مثله
بالعكس.
هنا
على ثمان مسلم بالعكس، ذكره أبو بكر في خلافه، وكذا ذكره أبو الخطاب
لا عندنا لك يا غنوة عندكم ذكره أبو الخطاب إيه ذكره أبو الخطاب. إذا نسخة خلاص ترجع، أنا عندي يمكن مشهور محسوب عليه محكوك هنا.
وكذا ذكره أبو الخطاب في انتصار
لمن؟ انتصاره؟ إي نعم عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء.
انتصار في مسألة إجازة الورثة أن تصرف الراجل يصح ورثه على إجازة المرتهن، وذكر الشيخ مجلسين أن هذا قول من يقول بوقت تصرف الحضور، وذكر أبو الخطاب أن
مرت الدين من؟ عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية. نعم.
وذكر أبو الخطاب أيضا أن تصرف المشتري في الشخص المشهور يقف على إجازة
الكبير. يصح ويقف. نعم. كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغير، الصحيح أن التصرف صحيح ويقف على الإجابة، وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي. نعم. نعم.
قوله
تتصرف
المريض فيما زاد على كل
جهاز فانه يقف
على
امضاء الورثه. نعم. هذا كلام غير المؤلف. وفرض هذا فرض هذا تصرف من تصرف ماله وقد أظنك وقد تعلق به حق غيره لا يقبل من أصلك كتصرف المريض بما جد على فيه فإنه يقف على إمضاء الورقة. والله فيك أن يحتمل كلام السابق من على أول أول من كلام المؤلف والله فيه احتمال لكن مثلا
الثامنة والخمسون من تعلق به امتناع من فعل هو متلبس به فما درى الى استقلاع عنه ان يكون اقلاعه فعلا للممنوع منه او تركا له فلا يترتب عليه شيء من احكامه
او إلى الصواب أو لأن أم تأتي بعدها مستفية وأم بها عطف يسر هم في التفية لا أو أصح لكن ماشي
أصرفا له ولا يترسل عليه شيء من أحكامه هذا عدة أنواع أحدها
عدة بين قرحين أصرف عندي عندكم أنتم هذا أنواع ما يخاف ما يخاف القاعدة من تعلق به امتناع من فعل شيء هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه هل يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تعقل له شوف الحبان حال سؤالك بيني وبين تقول في القاعدة يعني مثلا إنسان الآن هو مثلا يجامع زوجته في رمضان فأذن فجر أذن فجر وهو جامع هل إقلاعه يكون فعلا للمحظور أو تركا له في خلاف المنزل في جديد لكن في خلاف هذا إن بقي فعليه الكفارة وإن نزع فعليه الكفارة ينزل ويكفر لأن يقول إن مفارقة المحظور فعل الله إيه فالصواب مترك كل العهد هذا فرق
ثمانية والخمسون من تعلق به من تعلق به الامتناع من تلبس به فبادر إلى الامتناع عنه أن يكون إقلاعه فعلا للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عليه شيء من أحسانه هذا عدة أنواع أحدها ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للمشروع منه ومن ذلك إذا حدث يلبس ثوبا وهو لابسه أو لا يرحم دابة وهو راكبها أو لا يدخل دارا وهو فيها وقلنا إن الاستدامة كالابتداء إن الاستدامة كالابتداء في جميع هذه الأفعال فخلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج من الدار في أول أوقات الإمكان فإنه لا يحدث لأن اليمين تقصد المستقبل دون الماضي والحال فيتعلق الحكم بأول أوقات الإمكان ومنهما إذا أحرم عليه القميص فإنه ينزعه في الحال ولا فدية عليه لأن محظورات الإحرام إنما تترتب على المحرم لا على المحرم ولا يقال انه بأقدامه على النساء الشيطان وهو متلبس من محظوراته لمبتسم الى
متسبب لا متسبب في عندكم
متسبب الى مصاحبه البنت في الاحرام كما لا يقال مثبت ذلك في الحال هو النافع فانه كان يمكنه الا يحدث ولا ينذر حتى يترك اللبس بما احسن
التلبس
حتى يترك التلبس بما يحدث عليه ومنهما اذا فعل فعلا محرما جاهلا او ناسيا ثم ذكر فانه يجب عليه قتله في الحال ولا يترتب عليه احكام متعدده
جاهلا او ناسيا
جاهلا
لا جاهل جاهل ما هي الناس صعب جاهل.
ولا يترتب عليه أحكام المتعامل له
طبعا هذا واضح هذا الفروق واضح إذا كان الامتناع لم يتعلق إلا وهو متلبس بالفعل متلبس بالفعل فهنا لا يكون تركه فعلا للممنوع منه مثل قال والله لا ألبس ثوبا أو لا ألبس هذا الثوب لا ألبس هذا الثوب وهو الآن لا ألبسه ثم خلعه فورا فإنه لا كفارة عليه لماذا؟ نعم لأنه لم يتعلق المنع إلا وهو متلبس به كذلك رجل أحرم وعليه ثياب فهل وخلع هذا الحال هل يلزمه فدية؟ لا ولا إثم لأنه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به فتركه وخلعه ليس كفعله. ومن ذلك أيضا ما لو فعل المحرم ناس أو جاهل ثم ذكر فتخلى عنه فإن تخليه ليس فعلا للمحظور. ولهذا لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عليه أذن أو قدرا خلعهما هل نقول إن خلعه إياهما فعل المحظور؟ أبدا بل هو تخلي عنه. ففهمنا الآن هذا النوع. ما هو النوع؟ النوع الأول أن لا يتعلق المنع به المنع منه إلا وهو متلبس به فهنا لا يكون تخليه عنه فعلا للممنوع. طيب لا لأنه خلع على طول خلعه فورا
هو متعمد
يحرم ويحرم عليه يعني أقرأ أصل قبل أن يحرم يحل له أن يلبس. نعم كيف؟ يعني أنا استتاحي لأنواع اللباس كيف الجهة؟ أحرم عليه الثياب ثم خلع على طول أو مثل ناسي افرض انه مثل ناسي انسان احرم ونسي له السروال احرم بإزار ورداء ونسي السروال ثم ذكر على طول خلع السروال هل نقول ان خلعه للسروال فعل للجبس وعليه الفدية؟ لا. نعم لان متعمد ان يفعل هذا الشيء قبل ان يكون محظورا